اليوم بدع من الدروس، إذ ليس هو كتابا نشرحه أو نلخصه، وليس موضوعا بعينه ولا تصنيفا لمؤلف باسمه، وليس مرتبا في أفكاره، وإنما هو يعني بدعة إن شاء الله تكون حسنة، ليس بدعة شرعية مذمومة نبتدعها اليوم. وهي في الحقيقة تكرار لما سنه بعض الأئمة، ونحن طلبة العلم ينبغي أن نقتدي بهم فيه، وهو أن يتشبه الإنسان بمن يغوص في أعماق البحار ويستخرج اللآلي والأشياء الثمينة، أو من يطوف في بستان ويقتطف من الثمار أفضلها وأنضجها وأنفعها فيجمعها ويقدمها لإخوانه وأحبائه. وهذا المعنى عبر عنه بعض السلف في قوله: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا يوما واحدا. لولا يعني ظمأ الهواجر، صيام في الأيام الحارة وقيام الليالي الباردة أو قيام ليالي الشتاء الباردة، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر. فهذا كان من سنة السلف أنهم ينتقون النصائح التي تنجع وتؤثر في القلوب أكثر من غيرها. فهذا ما يعني تعودت عليه من سنوات طويلة، أن متى ما وقفت على يعني فائدة في أي موضوع من الموضوعات، سواء بيت شعر أو فائدة أو معاني كثيرة، نحن معشر البشر نشترك في الإحساس بالمعاني، ولكن قد لا نوفق جميعا إلى المستوى الأدبي الراقي أو البديع الذي يعبر عن هذه المعاني ويصوغها في هذه العبارات كصمت اللآلي المنظومة. فمن ثم نحن نستفيد من هؤلاء العلماء أي فائدة يقع عليه الإنسان بطريقة مقصودة أو عارضة، يكتبها في خصاصة ويلقيها في هذا الصندوق. يعني هو ليس صندوق الدنيا، لكن هو صندوق فيه توضع بعض هذه الفوائد فيه. فتعفون عنا إن لم يكن هناك ترتيب أو تنسيق بين بعض الأفكار، ولكن أنا أنصح جميع الإخوة بذلك، أن يكون لهم مثل هذا الصندوق يضعون فيه قصاصات، أي فائدة، حديث، عبرة، كلمة طيبة تحب أن تحفظها كي تتمثلها وتحفر في قلبك وتنتفع بها، تلقيها فيه ثم تدونها بعد ذلك في كرات إن تيسر لك ذلك. فهي أفكار غير مرتبة كما ذكرنا، لكن إن شاء الله يكون فيها نفع. هذه قصاصة فيها قول بعض العلماء يقول: الحكايات جند من جنود الله تعالى، يثبت الله بها قلوب أوليائه. قال: وشاهده قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه إشارة إلى فائدة الحكايات والقصص، طبعا القصص الحق الذي ليس بكذب، وإنما هو مثل قصص القرآن الكريم والقصص الذي يأتي السيرة النبوية. فهذه الحكايات هي جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، يثبت الله بها قلوب أوليائه. ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم، لأن من خلال نعرف ونطالع آداب السلف الصالح رحمه الله تعالى. وشاهد هذا قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، كيف نقتدي بهم إن لم نطلع على آدابهم. وقوله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال سفيان بن عيينة: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وقال أبو محمد التيمي، يعني كأنه يشير إلى أدب يناسب ذكر الصالحين، وهذا الأدب ينبغي أن يحفظه كل طالب علم مع شيخه ومؤدبه، ومن يستفيد منه حتى من اللاحقين. يقول: يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم تذكرونا ولا تترحموا علينا. يقبح منكم أن تستفيدوا منا سواء من سماع دروس العلماء ونصائحهم أو من كتبهم التي صنفوها، يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم تذكرون تقول قال فلان قال الإمام فلان، دون أن تقول رحمه الله. كما استفدت منه ما جزاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقابل ذلك بالدعاء له برحمة الله تبارك وتعالى. هنا حقيقة أيضا إشارة إلى معنى عظيم جدا، أنا شخصيا لما قرأت هذه الكلمة دعوت لهذا الإمام الذي أفتى بهذه الفتوى وقلت فرج الله عنك كما دعا له من أجاب هو سؤاله، وأرجو أن من ينتفع منكم أيضا يدعو لي بنفس هذه الدعوة. فقد سأل رجل الإمام أسد بن الفرات عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرجل مؤمنا حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله وماله والناس أجمعين. فقال له ذلك الرجل، قال للإمام أسد بن الفرات: يعني أخاف ألا أكون كذلك، أشعر أحيانا أن إيماني ومستوى إيماني لا يصل إلى هذا، أخاف ألا أكون كذلك. فقال له الإمام أسد بن الفرات، قال له: أرأيت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني يعيش حيا بين ظهرنينا، فقرب ليقتل، أكنت تفديه بنفسك؟ قال: نعم. قال: وبأهلك وولدك؟ قال: نعم. قال: فلا بأس. فقال الرجل: فرجتها عني فرج الله عنك. فأعطاه هذا المقياس، لأن قلب المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يمكن أبدا أن يخلو، لا يمكن أن يخلو من أصل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلامة الحية والبارزة على هذا هو ما ذكره هنا، وهي مشار إليها في القرآن في قوله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بك من روحك ونفسك التي بين جنبيك. وهذا المعنى هو الذي عبر عنه هذا الرجل في جوابه حينما قال نعم، وقال تبارك وتعالى: ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يعني لذلك قال له الرجل: فرجتها عني فرج الله عنك، فقد آتاه بالميزان الذي يثبت له فعلا وجود هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أخرى يقول بعض العلماء في يعني تعليل تمتعه وتلذذه بذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، يقول: لم أثم في طلب الحديث لسمعة أو لاجتماع قديمه وحديثه، لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه. يعني إذا كان فاتني مقابلة رسول الله عليه السلام فأنا أتمتع بسماع حديثه كأني قابلته، أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، يعني صاحبوا أحاديثه وأقواله صلى الله عليه وسلم. يقول: لم أثم في طلب الحديث لسمعة أو لاجتماع قديمه وحديثه، لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه. هذه نصيحة من ضيغم العابد، يقول: إن لم تأتي الآخرة للمؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الأمران، هم الدنيا وشقاء الآخرة. فقيل له: كيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو يتعب في دار الدنيا ويدأب؟ فقال: وكيف بالقبول وكيف بالسلامة؟ ثم قال: كم من رجل يرى أنه قد أصلح عمله، يجمع ذلك كله يوم القيامة ثم يضرب به وجهه. ومن هنا كان عامر بن عبد قيس وغيره يقلقون من هذه الآية: إنما يتقبل الله من المتقين. وجاء رجل إلى يونس بن عبيد فشكى إليه ضيقا في حال من حاله ومعاشه واغتماما بذلك، فقال: أيسرك ببصرك 100,000؟ يعني رجل جاء يشكي الفقر وما يجد القوت ولا الطعام والعيال والأولاد وهم الدنيا والفقر، ف شكى إليه ولم يذكر يعني فيما يبدو أن يعني لم يذكر نعم الله ولم يحمد الله سبحانه وتعالى ولم يعني يعدل في القضية، لأنه إذا كان سلب منه شيء أو ضيف عليه في باب فقد وسع عليه في أبواب كثيرة من النعم التي لا تحصى. فجاء هذا الرجل إلى يونس ابن عبيد فشكى إليه ضيقا من حاله ومعاشه واغتماما بذلك، فقال أيسرك ببصرك 100,000؟ يعني هل ممكن ناخذ منك يؤخذ منك بصره البصر وتأخذ مكانه 100,000 دينار مثلا؟ أيسرك ببصرك يعني بدل بصرك 100,000؟ قال لا. قال فبسمعك؟ قال لا. قال فبلسانك؟ قال لا. قال فبعقلك؟ قال لا. في خلال وذكره نعم الله عليه، ثم قال يونس ألا أرى لك مئين ألوفا وأنت تشكو الحاجة، عندك مئات الآلاف وأنت تشكو الفقر؟ ذكره بنعمة الله سبحانه وتعالى، كم تدفع في أبسط نعمة من هذه النعم، يعني أهون هذه النعم، يعني كثير من النعم نحن لأننا مغمورون فيها ولم نفقدها ولم نبتلى فيها لا نحس بها، فلنختر يعني أبسط نعمة قد لا يستحضر أحد أنها نعمة، خروج البول والغائط من الإنسان، كما جاءوا لأحد الملوك وقد أصيب باحتباس البول وما خرج البول، طبعا هذا يهدده بالتسمم وبالموت في النهاية. فقال له يعني كم تدفع في سبيل أن أعينك وأعالجك حتى تخرج هذه البولة؟ فذكر له الأرقام الفلكية التي تليق بالملوك والرؤساء، فقال له يعني فاتق الله في ملك لا يساوي بولة، يعني هو يقول أنا مستعد أتنازل عن جميع ملكي في سبيل أن أعالج من هذه الحالة، فقال اتق الله في ملك لا يساوي مثل هذا الشيء الذي يخرج من بدنك. فهذه نعمة لكن قل من يستحضرها إلا إذا يعني ابتلاه الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه فإن الرب تعالى شكور. إذا لم تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح وبالتالي لم تجد في قلبك حلاوة وانشراح في صدرك فعملك هذا فيه آفة، لأن علم عملك إذا سلم من الآفات فإن الله سبحانه وتعالى شكور، يشكر لمن يعني يتقرب إليه بهذه الطاعات. فإذا كان عملك بلا آفة وتقبله الله منك لابد أن يعقبك حلاوة في قلبك بسبب هذه الطاعة وانشراحا في صدرك، فبما أن الله لم يوجد في قلبك ذلك إذن هو لم يقبل منك هذا العمل، أو يعني هناك آفة في عملك، فراجع نفسك. إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه فإن الرب تعالى شكور. وعن شمر عن رجل قال كنت عريفا في زمن علي فأمرنا بأمر فقال أفعلتم ما أمرتم؟ هل امتثلتم أمر الخليفة؟ أفعلتم ما أمرتم؟ قلنا لا. قال والله لتفعلن ما تؤمرون به أو لتركبن أعناقكم اليهود والنصارى. وقال ابن طاهر المقدسي الحافظ سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراء يقول عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك لكن يقال لي اسكت عمن خالفك فأقول لا أسكت. فانظر إلى يعني هذه الشجاعة الأدبية لأئمة المسلمين، يقول عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك لكن يقال لي اسكت عمن خالفك فأقول لا أسكت. هذه بعض الأشعار يعني فيها مناجاة لله سبحانه وتعالى وبعض المعاني الطيبة. هذا أحد العلماء الأفاضل يعني يتكلم على وجوب الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى وإلا فإن العمل يذهب هباء منثورا. يقول سهر العيون لغير وجهك ضائع وبكاؤهن لغير فقدك باطل. ويقول آخر إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. ويقول آخر: إلهي يا كثير العفو عفوا، لما أسلفت في زمن الشباب، فقد سودت في الآثام وجها، ذليلا خاضعا لك في التراب، فبيض بحسن العفو وجهي، وسامحني وخفف من عذابي. ويقول آخر: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، وقد مددت يدي والضر مشتمل إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. وآخر يقول في مناجاة جميلة الحقيقة، أو من أربع ما تكون المناجاة: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، فالفضل أجزل والمواهب أوسع. ويقول آخر: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يدعو ويرجو المجرم؟ أدعوك يا رب كما أمرت تضرعا، فإذا رددت فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجا، وجميل عفوك ثم إني مسلم. ويقول آخر: قدمت بين يدي نفسا أذنبت، وأتيت بين الخوف والإقرار، وجعلت أستر عن سواك ذنوبها، حتى عييت فمن لي بستاري. هذه أيضا جملة من الأشعار في الاتعاظ بالموت وبالقبور. يقول: قدم لنفسك ما استطعت من التقى، إن المنية نازلة بك يا فتى، أصبحت ذا فرح كأنك لا ترى أحباب قلبك في المقابر والبلا. ويقول آخر: عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا، ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما، وفي عينيه عن عيبه عمى. ووجد مكتوبا على قبر سيبويه أستاذ النحاة: ذهب الأحبة بعد طول تزاور، ونأى المزار فأسلموك وأقشعوا، تركوك أوحش ما تكون بقفرة، لم يؤنسوك وكربة لم يدفعوا، قضي القضاء وصرت صاحب حفرة، عنك الأحبة أعرضوا وتصدعوا. ويقول آخر: وقفت على الأحبة حين صفت كبورهم كأفراس الرهان، فلما أن بكيت وفاض دمعي، رأت عيناي بينهم مكاني. ويقول آخر: ستنقلك المنايا عن ديارك، ويبدلك الردى دارا بدارك، وتترك ما عنيت به زمانا، وتنقل من غناك إلى افتقارك، فدود القبر في عينيك يرعى، وترعى عين غيرك في ديارك. ويقول آخر: يا من سينأى عن بنيه كما نأى عنه أبوه، مثل لنفسك قولهم: جاء اليقين فوجهوه، وتحللوا من ظلمه قبل الممات وحللوه. ويقول آخر: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على ألا يدوم خليل. ويقول آخر إن كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. ويقول آخر نموت وننسى غير أن ذنوبنا وإن نحن متنا لا تموت ولا تنسى ألا رب ذي عينين لا تنفعانه وهل تنفع العينان من قلبه أعمى. ويقول آخر نراع إذا الجنائز قابلتنا ويحزننا بكاء الباكيات كروعة ثلة لمغار سبع فلما غاب عادت راتعاتي. نراع إذا الجنائز قابلتنا ويحزننا بكاء الباكيات كروعة ثلة لمغار سبع ثلة من الناس غار عليهم سبع فارتاعوا لذلك فلما غاب عنها السبع عادت ترتع من جديد وتعبث وتلهو وكأنها لم يعني كأن السبع لم يهددها. نراع إذا الجنائز قابلتنا ويحزننا أو يحزننا بكاء الباكيات كروعة ثلة لمغار سبع فلما غاب عادت راتعاتي. ويقول آخر أذان المرء حين الطفل يأتي وتأجيل الصلاة إلى الممات بيان أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. يقول إن الإنسان الوقت بين ميلاده وموته تماما وقت سريع وخاطف كالوقت بين الأذان والإقامة، وبيان ذلك أن الإقامة الأذان يؤذن في أذنه حين يولد، أما الصلاة إشارة إلى صلاة الجنازة فتكون بعد خروج روحه، فما بين هذا الأذان الأول والأذان الثاني هذه حياة الإنسان شبيهة بالوقت الذي بين الأذانين. أذان المرء حين الطفل يأتي وتأجيل الصلاة إلى الممات بيان أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. نتخفف قليلا أن أغلبها شعر في الحقيقة الأشياء فنخفف شوية من الشعر. عن سعيد ابن بشير قال كان مالك إذا سئل عن مسألة يظن أن صاحبها غير متعلم وأنه يريد المغالطة، يعني أنه يريد المغالطة والتشكيك والجدل والتعنت لا يقصد الاستفهام ولا الرغبة في العلم. فكان الإمام مالك إذا سئل عن مسألة يظن أن صاحبها غير متعلم يعني غير صادق في طلب العلم وأنه يريد المغالطة زجره بهذه الآية وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقال قتادة لما احتضر عامر بكى فقيل ما يبكيك قال ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل. وقال موسى التيمي وهو يصف عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان بن عفان يعني حفيد عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أجمع للدين والمملكة والشرف منه. وقيل كان يشتري أهل البيت من الرقيق يعني فيكسوهم ويعتقهم ويقول استعين بهم على غمرات الموت فمات وهو نائم في مسجده. وقيل كان كثير العبادة والتأله رآه علي بن عبد الله ابن عباس فأعجبه نسكه وهديه فاقتدى به في الخير. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول المراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. المراء الجدل في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. وعن المزني قال قلت إن كان أحد يخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي يقول يعني ما يشير إلى أن هناك بعض الوساوس في موضوع التوحيد كانت ترد عليه أحيانا من الشيطان، فما استطاع أحد أن يعالجه من هذا الأمر إلا الشافعي، فحكى القصة. قال: صرت إليه وهو في مسجد مصر، فلما جثوت بين يدي قلت: هجس في ضميري مسألة في التوحيد، فعلمت أن أحدا لا يعلم علمك، فما الذي عندك؟ فغضب ثم قال: أتدري أين أنت؟ يشير إلين أنت الآن في مصر، في بلدة مصر، أتدري أين أنت؟ قلت: نعم. فقال له الشافعي: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون. أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لا. قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لا. قال: تدري كم نجما في السماء؟ قلت: لا. فكوكب منها تعرف جنسه، طلوع أفوله، مما خلق؟ قلت: لا. قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه تتكلم في علم خالقه؟ ثم سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت فيها، ففرعها على أربعة أوجه فلم أصب في شيء منه. فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم 5 مرات تدع علمه وتتكلف علم الخالق، إذا هجس في ضميرك ذلك فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى آخر الآيات. يعني يرشد إلى التفكر في مخلوقات الله، فاستدل بالمخلوق على الخالق، ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك. قال: فتبت. وعن المهتدي بالله محمد بن الواثق قال: كان أبي إذا أراد أن يقتل أحدا أحضرنا. أبوك الخليفة الواثق، خليفة العباسي، كان أبي إذا أراد أن يقتل أحدا أحضرنا، فأتي بشيخ مخضوب مقيد، فقال أبي: ائذنوا لأبي عبد الله وأصحابه، يقصد بذلك أحمد بن أبي دؤاد شيخ المعتزلة الضال. قال: فأدخل الشيخ اللي هو سيقتل مخضوب مقيد، فأدخل الشيخ فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال: لا سلم الله عليك. فقال: يا أمير المؤمنين، بئس ما أدبك مؤدبك. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال ابن أبي دؤاد: الرجل متكلم، يبدو أنه يعني إيه متكلم، عنده قدرة على الجدل يعني والمناظرة. فقال له: كلمه. فقال: يا شيخ، ده أحمد بن أبي دؤاد قال للشيخ: يا شيخ، ما تقول في القرآن؟ قال: لم ينصفني ولي السؤال. يعني أنت ما أنصفتني، المفروض أن أنا الذي أسأل أولا. لم ينصفني ولي السؤال. قال: سل. قال: ما تقول في القرآن؟ سأله نفس السؤال. قال: مخلوق. قال الشيخ: هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون، أم شيء لم يعلموه؟ قال: شيء لم يعلموه. فقال: سبحان الله، شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم علمته أنت؟ فخجل. فقال: أقلني. يعني إيه أقلني من هذه؟ قال: المسألة بحالها، خلاص اختار لك اختيار تاني. قال: نعم علموه. قال: علموه ولم يدعوا الناس إليه؟ قال: نعم. قال: أفلا وسع كما وسعهم؟ قال: فقام أبي فدخل مجلسا، اللي هو أبوه الواثق، فدخل مجلسا واستلقى وهو يقول: شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت؟ سبحان الله، شيء علموه ولم يدعوا الناس إليه، أفلا وسع كما وسعهم؟ ثم أمر برفع قيوده وأن يعطى 400 دينار ويؤذن له في الرجوع وسقط من عينه ابن أبي دؤاد ولم يمتحن أحدا بعدها. حكى الذهبي أن بعض علماء السنة اتفقوا مع الخوارج على مواجهة الدولة العبيدية الفاطمية الملحدة هنا في مصر، اتفقوا مع الخوارج، اتحدوا مع أهل السنة، اتحد أهل السنة مع الخوارج ليواجهوا الدولة العبيدية، فقال وعوتب بعض العلماء في الخروج مع أبي يزيد الخارجي، كيف تتحدون مع هذا الخارجي؟ فقال وكيف لا أخرج وقد سمعت الكفر بأذني، حضرت عقدا فيه جمع من سنة ومشارقة من أهل السنة والمشارقة وفيهم أبو قضاعة الداعي، فجاء رئيس فقال كبير منهم إلى هنا يا سيدي ارتفع إلى جانب رسول الله، يعني بذلك أبا قضاعة فما نطق أحد، أي نعم. وخرج أبو إسحاق الفقيه مع أبي يزيد وقال هم أهل القبلة وأولئك ليسوا أهل قبلة، يعني خرج أبو إسحاق الفقيه من السنة مع أبي يزيد الخارجي لقتال العبيديين الفاطميين وقال الخوارج مع ضلالهم ما زالوا من أهل القبلة، هم أهل القبلة وأولئك ليسوا أهل قبلة وهم بنو عدو الله، فإن ظفرنا بهم إن غلبناهم لم ندخل تحت طاعة أبي يزيد لأنه خارجي. وعن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود قال لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فإن آمن آمن وإن كفر كفر وإن كنتم مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقال عبد الله لا تكونن إمعة، قال وما الإمعة؟ قال يقول أنا مع الناس إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت، ألا لا يوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس ألا يكفر. وعن مطرف قال كنا نأتي زيد بن صوحان فكان يقول يا عباد الله أكرموا وأجملوا فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين الخوف والطمع، فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا كلاما من هذا النحو، عملوا شوية شعارات يعني، إن الله ربنا ومحمدا نبينا والقرآن إمامنا ومن كان معنا كنا وكنا ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. قال فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا فيقولون أقررت يا فلان، حتى انتهوا إلي فقالوا أأقررت يا غلام؟ قلت لا. قال يعني زيدا لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قلت إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه علي. فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد وكانوا زهاء 30 نفسا. وعن الشافعي قال ما كابرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني ولا قبله إلا هبته واعتقدت مودته. وعن سحنون قال كان بعض من مضى يريد أن يتكلم الكلمة ولو تكلم بها لانتفع بها خلق كثير فيحبسها ولا يتكلم بها مخافة المباهاة، وكان إذا أعجبه الصمت تكلم ويقول أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن أبي الأحوص قال قالت بنت لجار منصور بن المعتمر يا أبا أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟ قال يا بني ذاك منصور كان يقوم الليل. فكانت البنت ترى منصور من شد كثرة قيامه الليل كأنه خشبة قائمة على السطح، ولكن لأن البيت بعيد فما كانت تعرف يعني تحفف في ملامحه، فهذا يعني أن السلف ما كان يتدخل أحد في ملامحه. هي سألت لما فقدت الخشب قالت كان في خشبة على سطح بيته أين هي الآن؟ قال لا هذه لم تكن خشبة، هذا كان منصور يقوم الليل، لكن لما مات انقطع هذا الأمر. ففيه دلالة على أن السلف ما كانوا يخوضون ويتدخلون في أحوال الناس ودقائقها تتبعها كما يقول بعض الشعراء في هؤلاء الفضوليين: ما يريد الناس منا، ما ينام الناس عنا، لو سكننا باطن الأرض لكانوا حيث كنا، إنما همهم أن ينشروا ما قد دفنا. وعن عاصم بن عصام البيهقي قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء بحاله، لما استيقظوا لصلاة الصبح وجد الإمام أحمد الماء لم ينقص، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. كيف يعني أنكر أي أنه لم يقم بالليل فيتوضأ ويقوم الليل؟ سبحان الله، رجل يطلب العلم ولا يكون له ورد بالليل. وقال إسحاق بن إبراهيم: وسمعت الفضيل يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، مكبل، كبلتك خطيئتك. الجو في الخارج برد، فلو تكرمتم الإخوة يتقدموا الأمام، لأن في إخوة فيما يبدو واقفون في الخارج، فاقتربوا، قاربوا بين الصفوف لو سمحت. وقال الذهبي في ترجمة الإمام قاضي مدينة برقة محمد ابن الحبري: أتاه الأمير فقال: غدا العيد. الأمير جاء لهذا العالم السني فقال له: غدا العيد. قال: حتى نرى الهلال ولا أفطر الناس وأتقلد إثمهم. فرفض وقال: لا، حتى نرى الهلال، يعني لأنهم كانوا يعتمدون على حساب الفلك، لأن هذه بدعة العبيديين، هم الذين كانوا إيه يعني يحددون رمضان قبلها بشهور. فيقول فقال الأمير له: غدا العيد. قال: حتى نرى الهلال ولا أفطر الناس وأتقلد إثمهم. فقال: بهذا جاء كتاب المنصور. وكان هذا، يقول الذهبي، وكان هذا من رأي العبيدية، يفطرون بالحساب ولا يعتبرون رؤيا، فلم يرى هلال، فأصبح الأمير بالتبول والبنود وأهبة العيد، يعني هذا كان في نهاية رمضان. فقال القاضي: لا أخرج ولا أصلي. فأمر الأمير رجلا خطب وكتب بما جرى إلى المنصور، فطلب القاضي إليه فأحضر، فقال له: تنصل وأعفو عنك. فامتنع فأمر فعلق في الشمس إلى أن مات. وكان يستغيث العطش فلم يسقى، ثم طلبوه على خشبة، فلعنة الله على الظالمين. وعن أبي عبد الرحمن العمري قال: إن من غفلتك إعراضك عن الله بأن ترى ما يسخطه فتتجاوزه، ولا تأمر ولا تنهى، خوفا ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. يعني إنسان يرى المنكرات ثم يتجاوز ويمر مر الكرام، لا يأمر ولا ينهى، خوفا ممن لا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا رزقا ولا أجلا. إن من غفلتك إعراضك عن الله بأن ترى ما يسخطه فتتجاوزه، ولا تأمر ولا تنهى، خوفا ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. وقال الذهبي في ترجمته للإمام علي بن أبي الطيب: إنه حمل إلى السلطان محمود ابن سبكتكين ليسمع وعظه، فلما دخل جلس بلا إذن، وأخذ في رواية الحديث بلا أمر، فتنمر له السلطان، فأمر غلاما فلكمه لكمة أطرشته، فعرفه بعض الحاضرين منزلته في الدين والعلم، فاعتذر إليه وأمر له بمال فامتنع، فقال: يا شيخ، إن للملك صولة وهو محتاج إلى السياسة، ورأيت أنك تعديت الواجب فاجعلني في حل. فقال: الله بيننا بالمرصاد، وإنما أحضرتني للوعظ وسماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللخشوع لا لإقامة قوانين الرئاسة اللي هي البروتوكولات، إنما أحضرتني للوعظ وسماع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وللخشوع لا لإقامة قوانين الرئاسة. فخجل الملك واعتنقه. وعن أبي رافع قال: وجه عمر جيشا إلى الروم فأثروا عبد الله بن حذافة فذهبوا به إلى ملكهم، فقالوا له: إن هذا من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فقال: هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ قال: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك العرب ما رجعت عن دين محمد طرفة عين. قال: إذا أقتلك. قال: أنت وذاك. فأمر به فصلب، وقال للرماه: أرموه قريبا من بدنه، وهو يعرض عليه التنصر وهو يأبى، فأنزله ودعا بقدر فصب فيها ماء حتى احترقت، ودعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى، ثم بكى، يعني عبد الله بن حذافة بكى. فقيل للملك: إنه بكى، فظن أنه قد جزع، فقال: ردوه، ما أبكاك؟ قال: قلت: هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله. فقال له الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله: وعن جميع الأسارى؟ قال: نعم. فقبل رأسه وقدم بالأسارى على عمر، فقال عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة، وأنا أبدأ. فقبل رأسه رضي الله عنهم أجمعين. وعن جعفر ابن عبد الله بن أسلم قال: لما كان يوم اليمامة واصطف الناس، كان أول من جرح أبو عقيل، رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده في غير مقتل، فأخرج السهم ووهن له شقه الأيسر في أول النهار وجر إلى الرحل، فلما حمي القتال وانهزم المسلمون وجاوزوا رحالهم وأبو عقيل واهن من جرحه، سمع معنى ابن عدي يصيح: يا للأنصار، الله الله والكرة على عدوكم. قال عبد الله بن عمر: فنهض أبو عقيل يريد قومه، فقلت: ما تريد؟ ما فيك قتال؟ أنت مجروح، ما تستطيع القتال، كيف تريد أن تخرج للقتال؟ فقلت: ما تريد؟ ما فيك قتال؟ قال: قد نوه المنادي باسمي. قال ابن عمر: فقلت له: إنما يقول يا للأنصار ولا يعني الجرحى. فقال أبو عقيل: أنا من الأنصار وأنا أجيبه ولو حبوا. قال ابن عمر: فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى، ثم جعل ينادي: يا للأنصار، كرة كيوم حنين، فاجتمعوا رحمكم الله جميعا، تقدموا، فالمسلمون دريئة دون عدوهم حتى أقحموا عدوهم الحديقة، فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبينهم. قال ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده المجروحة من المنكب فوقعت إلى الأرض، وبه من الجراح 14 جرحا كلها قد خلصت إلى مقتل، وقتل عدو الله مسلمة. قال ابن عمر: فوقفت على أبي عقيل وهو صريع بآخر رمق، فقلت: يا أبا عقيل. قال: لبيك بلسان ملتاس، يعني لسان ملتوي ما يستطيع أن ينطق نطق مستقيم. فقال لبيك لمن الدبرة، يريد أن يطمئن قبل أن يغادر الدنيا. من الذي انتصر؟ مش فريق مين اللي غلب فريق مين، همنا الآن هذه الأشياء. لكن كان هذا همه قبل، حتى قبل أن يموت وهو معذور، قبل أن يكون شهيدا في سبيل الله. فقلت يا أبا عقيل لبيك، قال لبيك بلسان ملتات لمن الدبرة. قلت أبشر قد قتل عدو الله، فرفع أصبعه إلى السماء يحمد الله ومات رحمه الله. أي نعم. وعن عبد الله بن قيس أبو أمية الغفاري قال كنا في غزاة لنا فحضر عدوهم فصيح في الناس فهم يثوبون إلى مصافهم، إذا رجل أمامي رأس فرسي عند عجر عجل عند عجل عجز عجز فرسه، وهو يخاطب نفسه ويقول، يعني رجل من المسلمين ما بينه وبينه غير مسافة الفرس يعني، فيخاطب نفسه ويكلم نفسه ولا يشعر أن أحدا يراه أو يحس به، ويقول أي نفس ألم أشهد مشهد كذا وكذا، فقلت لي أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت، ألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلت أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت، فرمقت فحمل الناس على عدوهم فكان في أوائلهم، ثم إن العدو حمل على الناس فانكشفوا فكان في حماتهم، ثم إن الناس حملوا فكان في أوائلهم، ثم حمل العدو وانكشف الناس فكان في حماتهم. قال فوالله ما زال ذلك دأبه حتى رأيته صريعا، فعددت به وبدابته 60 أو أكثر من 60 طعنة. وقال الأصمعي لما صاف قتيبة بن مسلم للترك وهاله أمرهم، لأن الجيش قوي جدا بالنسبة لجيش المسلمين، سأل عن محمد بن واسع فقيل هو ذاك في الميمنة جامح على قوسه يبصبص بأصبعه نحو السماء، يشير بأصبعه نحو السماء يعني من شدة الدعاء والإلحاح في الدعاء، يبصبص بأصبعه نحو السماء. فقال قتيبة ابن مسلم قال تلك الإصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير، يعني لأن الله سبحانه وتعالى يطمع أن يستجيب دعاء هذا الرجل الصالح، فينصر المسلمون بدعائه أكثر من 100,000 سيف شهير، سيف مشهور يحمله شاب طرير يعني يافع قوي شديد البأس. وقال الذهبي في ترجمته لأبي بكر النابلسي قال أبو ذر الحافظ سجنه بنو عبيد الفاطميون الملاحدة وطلبوه على السنة، يقول سمعت الدارقطني يذكره ويبكي ويقول كان يقول وهو يسلخ، يعني طلبوه وسلخوا جلده، وكان في أثناء هذا التعذيب كان يقول كان ذلك في الكتاب مسطورا، يعذي نفسه بقضاء الله سبحانه وتعالى ويصبر نفسه بذلك. قال أبو الفرج ابن الجوزي أقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي، جوهر القائد اللي هو جوهر الصقلي طبعا هذا فاطمي، نعم. وكان ينزل الأكواخ فقال له بلغنا أنك قلت، يعني مسك أبو بكر النابلسي وبيقول له بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9، أنت تحرض الناس على قتال العبيديين الفاطميين، بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم النصارى سهما وفينا 9. قال ما قلت هذا، بل قلت إذا كان معه 10 أسهم وجب أن يرميكم 9 وأن يرمي 10 فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية. فشهره ثم ضربه ثم أمر يهوديا فسلخه، سلخ جلده. وعن عثمان بن الهيثم قال: كان رجل بالبصرة من بني سعد، وكان قائدا من قواد عبيد الله بن زياد، فسقط عن السطح فانكسرت رجلاه، فدخل عليه ابو قلابة يعوده فقال: ارجو ان تكون لك خيرة. فقال له: يا ابا قلابة، واي خير في كسر رجلي جميعا؟ فقال: ما ستر الله عليك اكثر. فلما كان بعد 3 ورد كتاب ابن زياد ان يخرج فيقاتل الحسين، فقال للرسول: قد اصابني ما ترى. فما كان الا 7 حتى وافى الخبر بقتل الحسين. فقال الرجل: رحم الله ابا قلابة، لقد صدق، انه كان خيرة لي. فالانسان لا يدري اين يكون الخير، فهو لما دخل عليه قال: لعل هذا خير لك، فكان هذا سبب او عذرا في تخلفه عن قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، فكان فعلا خيرا له كما قال ابو خلاب. وقال ابو بكر بن عياش للحسن ابن الحسن بالمدينة: ما ابقت الفتنة منك، الفتنة خلت فيك ايه؟ قال ابو بكر ابن عياش للحسن ابن الحسن بالمدينة: ما ابقت الفتنة منك؟ فقال: واي فتنة رأيتني فيها؟ قال: رأيتهم يقبلون يدك ولا تمنعهم. نعم. عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر نعم قال: كنا مع رجاء ابن حيوة فتذاكرنا شكر النعم، يعني كانوا في المجلس بيتكلموا على شكر نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، فتذاكرنا شكر النعم، فقال: ما احد يقوم بشكر نعمة، ما احد يقوم بشكر نعمة، يعني يشكو من حال الناس انهم لا يشكرون الله سبحانه وتعالى على النعم. كنا مع رجاء ابن حيوة فتذكرنا شكر النعم، فقال: ما احد يقوم بشكر نعمة. وخلفنا رجل على رأسه كساء، فقال: ولا امير المؤمنين؟ فقلنا: وما ذكر امير المؤمنين هنا؟ وانما هو رجل من الناس. قال: فغفلنا عنه، فالتفت رجاء فلم يرى، فقال: اتيتم من صاحب الكساء، فان دعيتم فاستحلفتم فاحلفوا. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يا نعيد تاني. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: كنا مع رجاء بن حيوة فتذاكرنا شكر النعم، فقال: ما احد يقوم بشكر نعمة. وخلفنا رجل على رأسه كساء، فقال: ولا امير المؤمنين؟ فقلنا: وما ذكر امير المؤمنين هنا؟ وانما هو رجل من الناس. قال: فغفلنا عنه، فالتفت رجاء فلم يره، فقال: اتيتم من صاحب الكساء، فإن دعيتم فاستحلفتم فاحلفوا، لكم رخصة بأنكم احلفوا حتى لو على الكذب. قال: فما علمنا إلا بحرسي قد أقبل عليه. قال: هيه يا رجاء، يذكر أمير المؤمنين ولا تحتج له؟ قال: فقلت: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذكرتم شكر النعم، فقلتم: ما أحد يقوم بشكر النعمة، قيل لكم: ولا امير المؤمنين؟ فقلت: امير المؤمنين رجل من الناس. فقلت: لم يكن ذلك، ما حصل؟ قال: الله. قلت: الله. قال: فامر بذلك الرجل الساعي، ان يعرف هؤلاء الناس صالحون لا يكذبون، فامر بذلك الرجل الساعي فضرب 70 صوتا. يقول: فخرجت وهو متلوث بدمه، فقال الحرسي، فقال: هذا وأنت رجاء ابن حيوة؟ يعني تكذب وأنت رجاء ابن حيوة؟ قلت: 70 صوتا في ظهرك خير من دم مؤمن. قال ابن جابر: فكان رجاء بن حيوة بعد ذلك إذا جلس في مجلس يقول ويتلفت: احذروا صاحب الكساء. وعن محمد بن سويد الطحان قال: كنا عند عاصم ابن علي ومعنا أبو عبيد وإبراهيم ابن أبي الليث وجماعة وأحمد بن حنبل يضرب. أنا شايف إخوة كثير بيتلفتوا، ركزوا معنا هنا. نعم، كنا عند عاصم بن علي ومعنا أبو عبيد وإبراهيم ابن أبي الليث وجماعة وأحمد بن حنبل يضرب، فجعل عاصم يقول: ألا رجل يقوم معي فنأتي هذا الرجل فنكلمه؟ قال: فما يجيبه أحد. ثم قام قال ابن أبي الليث: أنا أقوم معك يا أبا الحسين. فقال: يا غلام خفي، يعني أحضر خفي. فقال ابن أبي الليث: يا أبا الحسين، أبلغ إلى بناتي فأوصيهم، أو أبلغ إلى بناتي فأوصيهم. فظننا أنه ذهب يتكفن ويتحنط ثم جاء، فقال: إني ذهبت إليهن فبكينا. قال: وجاء كتاب ابنتي عاصم من واسط: يا أبانا، إنه بلغنا أن هذا الرجل أخذ أحمد بن حنبل فضربه على أن يقول القرآن مخلوق، فاتق الله ولا تجبه، فوالله لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا أنك أجبت. وعن الشعبي قال: كان مسروق إذا قيل له: أبطأت عن علي وعن مشاهده، يعني يعاتبونه على عدم الخوض في القتال الذي جرى بين الصحابة، أبطأت عن علي وعن مشاهده، فيقول: أرأيتم لو أنه حين صف بعضكم لبعض فنزل بينكم ملك فقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أكان ذلك حاجزا لكم؟ قالوا: نعم. قال: فوالله لقد نزل بها ملك كريم على لسان نبيكم، وإنها لمحكمة ما نسخها شيء. يعني في عدم الخوض في يعني الفتنة. وقال أيوب قال مطرف: لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. لأن آخذ بالثقة في القعود، يعني أن أقعد عن الخروج وأنا واثق من سلامة موقفي في القعود، أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير، أن يغرر بأن هذا جهاد ولا يكون جهادا. فيعني عن معنى ذلك أنه لا يخرج لقتال أو جهاد إلا إذا كان واثقا أنه جهاد في سبيل الله، أما إذا كان في احتمال التغرير به أنه قتال فتنة فيقول: لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. وقال حميد بن هلال: أتت الحرورية الخوارج مطرف بن عبد الله يدعونه إلى رأيهم، يدعونه إلى مذهبهم إلى رأيهم، فقال: يا هؤلاء، لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى، وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكن هي نفس واحدة لا أغرر بها. وعن محمد ابن سيرين قال: بلغت النخلة من عهد عثمان بن عفان 1000 درهم، يعني ارتفع ثمنه حتى وصل 1000 درهم. قال: فعمد أسامة إلى نخلة فعقرها فأخرج جمارها فأطعمه أمه، فقالوا له: ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت 1000 درهم؟ قال: إن أمي سألتنيه ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها. وذكر عبد الرحمن ابن أحمد عن أبيه أن امرأة جاءت إلى بقي فقالت: إن ابني في الأسر ولا حيلة لي، فلو أشرت إلى من يفديه فإنني والها. قال: نعم، انصرفي حتى أنظر في أمره. ثم أطرق وحرك شفتيه. ثم بعد مدة جاءت المرأة بابنها فقال: الابن يعني كنت في يد ملك فبين انا في العمل سقط قيدي. قال فذكر اليوم والساعة فوافق وقت دعاء الشيخ. يعني وهو يعمل في العمل وهو يرصف في الاغلال بيشتغل بالاغلال الشقة. فيقول في وقت معين وجدت القيود سقطت من يدي فافلت من العدو. اي نعم. وكان فلما ذكر له الوقت كان نفس الساعة والوقت الذي دعا له فيه بقي رحمه الله تعالى. قال فصاح علي المرسم بنا. قال فصاح علي المرسم بنا يعني الشويش او الواحد اللي هو المسؤول عنهم الحارس يعني. ثم نظر وتحير ما الذي اخرج هذه القيود بهذه الطريقة. ثم احضر الحداد وقيدني صنعوا له قيودا جديدة. فلما فرغه ومشيت سقط القيد فبهتوا ودعوا رهبانهم فقالوا ألك والدة؟ قلت نعم. قال وافق دعاؤها الإجابة أو وافق دعاءها الإجابة. أي نعم. يعني النصارى عرفوا ذلك يعني وهم كفار يعرفون أن دعاء الأم يعني يستجاب. ثم قالوا قد أطلقك الله فلا يمكننا أن نقيدك فزودوني وبعثوا بي. وعن مصعب بن أحمد بن مصعب قال قدم أبو محمد المروزي إلى بغداد يريد مكة وكنت أحب أن أصحبه فأتيته واستأذنته في الصحبة فلم يأذن لي في تلك السنة. ثم قدم سنة ثانية وثالثة فأتيته فسلمت عليه وسألته فقال اعزم على شرط يكون أحدنا الأمير لا يخالفه الآخر. فقلت أنت الأمير. فقال لا بل أنت. فقلت أنت أثن وأولى. فقال فلا تعصني؟ قال نعم. فخرجت معه وكان إذا حضر الطعام يؤثرني فإذا عارضته بشيء قال ألم أشرط عليك ألا تخالفني؟ فكان هذا دأبنا حتى ندمت على صحبته لما يلحق نفسه من الضرر. فأصابنا في بعض الأيام مطر شديد ونحن نسير فقال لي يا أبا محمد اصلب الميل. يعني اذهب الى الميل. الميل كانت علامات توضع في الطريق يعني توضح ايه المراحل السفر مسافات بين المدن فينصب يعني بناء معين جدار صغير هو هذا هو الميل. فقال له اطلب الميل يعني اتجه الى الميل. فاتجه الى هذا الى الميل ثم قال لي اقعد في اصله اقعد في اسفله. فاقعدني في اصله وجعل يديه على الميل وهو قائم قد حنى علي وعليه كساء قد تجلل به يظلني من المطر حتى تمنيت أني لم أخرج معه لما يلحق نفسه من الضرر. فلم يزل هذا دأبه حتى دخل مكة رحمة الله عليه. فهذا يعني خلق نادر من الإيثار الذي كان عليه السلف رحمه الله تعالى. وقال ليث بن سعد وغيره كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله. فكتب إليه إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس خميص البطن من أموالهم كاف اللسان عن أعراضهم لازما لأمر جماعتهم فافعل. يعني هذا يغنيك عن كثير من العلم. وعن ابن المدني قال سمعت سفيان يقول كان ابن عياش المنتوف يقع في عمر بن ذر ويشتمه، فلقيه عمر فقال يا هذا لا تفرط في شتمنا وأبقي للصلح موضعا، فإنا لنكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وقال يونس الصدفي ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ وعن يونس ابن عبد الأعلى قال قال لي الشافعي يا يونس إذا بلغك عن صديق لك ما تكرهه فإياك أن تبادره بالعداوة وقطع الولاية فتكون ممن أزال يقينه بشك، ولكن إلقه وقل له بلغني عنك كذا وكذا، واحذر أن تسمي له المبلغ، فإن أنكر ذلك فقل له أنت أصدق وأبر، لا تزيدن على ذلك شيئا، وإن اعترف بذلك فرأيت له في ذلك وجها لعذر فاقبل منه، وإن لم تر ذلك فقل له ماذا أردت بما بلغني عنك، فإن ذكر ما له وجه من العذر فاقبل منه، وإن لم تر لذلك وجها العذر وضاق عليك المسلك فحينئذ أثبتها عليه سيئة، ثم أنت في ذلك بالخيار، إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة، وإن شئت عفوت عنه، والعفو أقرب للتقوى وأبلغ في الكرم، لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن نازعتك نفسك بالمكافأة ففكر فيما سبق له لديك من الإحسان فعدها، ثم ابدر له إحسانا بهذه السيئة، ولا تبخس باقي إحسانه السالف بهذه السيئة، فإن ذلك الظلم بعينه. يا يونس إذا كان لك صديق فشد يديك به، فإن اتخاذ الصديق صعب ومفارقته سهل. وقال أبو الربيع محمد بن الفضل البلخي سمعت أبا بكر الرازية سمعت علي بن الحسين سمعت يحيى بن معين يقول إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 200 سنة. يعني ضرورة الكلام في الجرح والتعديل لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام تضطرهم إلى أن يكونوا صادقين في شهادتهم، وإن كانوا قوما صالحين كما قال بعض العلماء أيضا إنا لنرد شهادة أقوام ونحن نرجو شفاعتهم، إنا نرد رواية أقوام ونحن نرجو شفاعتهم يوم القيامة. فيقول هنا يحيى ابن معين إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 200 سنة. نعم. قال ابن مهروي فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب الجحش والتعديل، فحدثته بهذا فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب وجعل يبكي ويستعيدني الحكاية. يعني مع أن هذا من النصح للدين ومع ذلك يعني انظر حرصهم في هذا الأمر. وعن أبي وائل أن ابن مسعود رأى رجلا قد أثبل فقال ارفع إزارك، فقال وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك، فقال إن بساقي حموشة وأنا أم الناس، فبلغ ذلك عمر فجعل يضرب الرجل ويقول أترد على ابن مسعود رضي الله عنه. وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة وكان أنفه كأنه باقي الله. قال وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لبنيه قوما فقاما، فقال يا بني يا ابني لا تنيا يعني لا تكسلا لا تنيا في طلب العلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. و وكان إبراهيم الحربي رجلا صالحا من أهل العلم، بلغه أن قوما من الذين كانوا جالسونه يفضلونه على أحمد بن حنبل، فوقفهم على ذلك، قال يعني قلتم هذا أم لم تقولوا؟ فأقروا به. فقال: ظلمتموني بتفضيلكم لي على رجل لا أشبهه ولا ألحق به في حال من أحواله، فأقسم بالله لا أسمعكم شيئا من العلم أبدا، فلا تأتوني بعد يومكم. وعن معاذ ابن سعيد قال: كنا عند عطاء ابن أبي رباح فتحدث رجل بحديث، فاعترض له آخر في حديثه قاطعه، فقال عطاء: سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأخلاق، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم منه به فأريه أني لا أحسن منه شيئا. وعن عثمان بن الأسود قال: قلت لعطاء: الرجل يمر بالقوم فيقذفه بعضهم، أيخبره؟ قال: لا، المجالس بالأمانة، يعني لا يخبره. وقال ابن السماك: سبعك بين لحييك تأكل به كل من مر عليك. سبعك يعني يقصد ايه؟ اللسان. سبعك بين لحييك يعني بين فكيك، تأكل به كل من مر عليك، وقد آذيت أهل الدور في الدور، يعني لفيت على البيوت بيت بيت وأكلت بسبعك هذا الناس حتى في بيوتهم، ولم تكتفي بهذا حتى تعطيت لأهل القبور، عرجت إلى المقابر وأخذت تنبش القبور وتأكل أيضا الموتى. هذا معنى كلامه: سبعك بين لحييك تأكل به كل من مر عليك، وقد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعطيت أهل القبور، فما ترثي لهم وقد جرى البلا عليهم، وأنت ها هنا تنبشهم، إنما نرى أن نبشهم أخذ الخرف عنهم. هل تحسب أن نبش الموتى هو أن تسرق الأكفان من فوق جثثهم؟ كلا، إذا ذكرت مساويهم فقد نبشتهم، إنه ينبغي لك ألا أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلال، أما واحدا فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك، فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك؟ ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه، فذلك أشد استحكاما لمقته إياك، ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه، فهذا جزاؤه إذا عافاك. أما سمعت ارحم أخاك واحمد الذي عافاك، ارحم أخاك واحمد الذي عافاك. وقال بكر بن منير: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. فانظر إلى البراعة والإمامة في الدين، الإمام البخاري وهو صاحب التاريخ وصاحب الكلام كثير في 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 تعديل الرواة وجرحهم، وهو من هو أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، ومع ذلك يواثق من كل كلمة أخرجها وقد أعد لها الجواب أمام الله سبحانه وتعالى، يقول: إني أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. قال الذهبي: صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس، وإن صافه في من يضعفه، فإنه أكثر ما يقول: منكر الحديث سكتوا عنه، فيه نظر ونحو هذا، وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث، حتى إنه قال: إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهن. وهذا معنى قوله: لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا، وهذا هو والله غاية الورع. نعود لبعض الفوائد الأخرى. يقول بعض الشعراء: يا صاحب البغي إن البغي مصرعه، يا صاحب البغي إن البغي مصرعة، يعني مهلكة، يا صاحب البغي إن البغي مصرعة، فاعدل فخير فعال المرء أعدله، فلو بغى جبل يوما على جبل لن دك منه أعاليه وأسفله. هذه فائدة عن الغيرة. يقول بعض العلماء: العاقل يغار في المواضع التي شرعها الله ولا يتعداها، وكل غيرة خارجة عن حد الشرح الشرعي فهي هوى. وقال خالد بن نزار خالد بن نزار: سمعت مالكا يقول لفتى من قريش: تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وأوصى بعض السلف ولده فقال: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. وعن أبي الحسن عمران بن نمران أن أبا عبيدة كان يسير في العسكر فيقول: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. وقال ثابت البناني: قال أبو عبيدة: يا أيها الناس، إني امرؤ من قريش، وما منكم من أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في مثلاخه، يعني أكون أنا الذي في جلده أو في ثيابه. وقال سفيان الثوري: كان يقال إذا عرفت نفسك لم يضرك ما قيل فيك. إذا عرفت نفسك يعني لا يضرك المدح، لا يضرك ما قيل فيك. يقول الشاعر: إن إلهي لغني حميد، في كل يوم منه رزق جديد، الحمد لله الذي لم يزل يفعل بي أكثر مما أريد. هذا أبو عبيدة ابن الجراح يقول: وددت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويحتون مرخي، يعني خوفا من حساب الله سبحانه وتعالى. وقال عمران ابن حسين رضي الله عنهما: وددت أني رماد تسفين الريح. وقال عمر ابن ذر: كل حزن يبلى إلا حزن التائب عن ذنوبه. ويقول بعض السلف: سلاح اللئام قبيح الكلام، سلاح اللئام قبيح الكلام. ويقول آخر: مواعيد الأحبة وإن اختلفت فهي تؤنس، يعني حتى لو أخلفها المحبون فهي تؤنس وتوجد الأنثى والسرور. مواعيد الأحبة وإن اختلفت فهي تؤنس. وقال ابن المنكدر: بت أكبت رجل أبي، يعني قضى كل الليل يكبت رجل أبي، بت أكبت رجل أبي وبات آخر يصلي يعني التهجد، ولا يسرني ليلته بليلتي، يعني وأنا أعتقد أن الثواب أعظم من ثوابه لأنه يضر أباه. وقال معاوية ابن إسحاق عن عروة قال: ما بر والده من شد الطرف إليه، من شد الطرف إليه يعني ثبت عينه فيه، اللي احنا بنقول عليها بالعامية ايه، يعني يبحلق في أبيه ويثبت عينه فيه بكل جرأة ووقاحة، فهذه من العقوق، هذا من العقوق أن يثبت عينه في عين أبيه، صحيح لم يتكلم لكن هذه عقوق والعياذ بالله. ما بر والده من شد الطرف إليه. وعن عمر رضي الله عنه قال: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكنه الذي يعرف خير الشرين. نعم. وقال أنس: وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وهذا رواه مسلم. ويقول الشافعي: إنك لا تقدر أن ترضي الناس كلهم، فأصلح ما بينك وبين الله ثم لا تبالي بالناس. إنك لا تقدر أن ترضي الناس كلهم، فأصلح ما بينك وبين الله ثم لا تبالي بالناس، لأن إرضاء المخلوق غير مقدور وغير مأمور، أما إرضاء الخالق فمقدور ومأمور. وقال هناد: مثل الذي يريد أن تجتمع له الدنيا والآخرة كمثل عبد له ربان لا يدري أيهما يرضي. وقيل لمعاوية بن قرة: كيف ابنك لك؟ فقال: نعم الابن، كفاني أمر دنياي وفرغني لآخرتي. هذا شعر ذكر بعض العلماء في اعتذاره عن حضور وداع أحبابه، كانوا في سفر فلم يحضر الوداع، ف فكتب هذا الشعر يعني يذكر السبب، يقول: صدني عن حلاوة التشييع اجتنابي مرارة التوديع، لم يقم أنس ذا بوحشة هذا فرأيت الصواب ترك الجميع. صدني عن حلاوة التشييع اجتنابي مرارة التوديع، لم يقم أنس ذا بوحشة هذا فرأيت الصواب ترك الجميع. ويقول آخر في نفس الموقف: ولما أن تفرقنا وحالت نوب الدهر رأيت الشهد لا يحلو فما ظنك بالصبر. وقيل: يا شريح ممن أنت؟ قال: ممن أنعم الله عليه بالإسلام وعدادي في كندة. ممن أنتم يقصدون من النسب أو القبيلة، فاعتز وافتخر بانتمائه إلى الإسلام كقول الشاعري: أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فلما قيل لشريح ممن أنت؟ قال: ممن أنعم الله عليه بالإسلام وعدادي في كندة. وكان إذا قيل لشريح: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت وشطر الناس علي غضاب. ونصف الناس غضبون عليه لأنه يعني يأمرهم بمعروف وينهاهم عن المنكر. كيف أصبحت؟ قال: أصبحت وشطر الناس علي غضاب. هذا شاعر يقول، وتقريبا الفوائد المتبقاك أغلبها شعر، يقول: تمنيت أن الشيب عاجل لمتي وقرب مني في صبايا مزاره، لآخذ من عصر الشباب نشاطه وآخذ من عصر المشيب وقاره. أين؟ يقول الشافعي: يا يونس، الانقباض عن الناس مكتبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. ويقول أيضا الشافعي: البيت الذي يعني سار مجرى المثل إذا عيرت باصطلاح منفر وأنت على خلاف ذلك أو يعني أنت على الحق فلا تبالي بالأسماء ولا مشحة في الاصطلاح، يقول: يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كما نظم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. أيضا هذه قاعدة يذكرها العلماء، أن الإنسان إذا ارتكب بعض المعاصي المتعلقة بال يعني ممكن لغيره يكون هو تسبب فيها وغيره يستمر عليها. واضح؟ يعني مثلا مثل ممثلة مثلا تتوب من هذا الفسق والفجور إلى الله سبحانه وتعالى وتتبرأ مثلا من الأفلام والفساد الذي تكون فعلته من قبل وتحاول أن تقضي على هذا فما تستطيع، في حين يعني يبقى الشياطين في إخراج مثلا يعني هذه الأشياء السيئة وإذاعتها في الناس، فهل هي تحمل هذا الإثم بعد أن استفرغت وسعها في التبرؤ من هذا؟ كمثال يعني. فالقاعدة أن كل من تاب من شيء تعاطى سببه قد فعل ما هو واجب عليه، يعني رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يؤخذ إلا بما في وسعه ما يستطيع، فيأخذ ما استطاع من الأسباب وما بعد ذلك يعفى عنه. يقول الشاعر: من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب، وإن بقى فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع، أو تاب خارجا مكان الغصب أو تاب بعد الرمي قبل الضرب. نعيدها: من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب، وإن بقى فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع، أو تاب خارجا مكان الغصب أو تاب بعد الرمي قبل الضرب. فيعني هذه أمثلة لمن أتى بالأسباب وتاب. يقول بعضهم: كل مطيع مستأنس وكل عاص مستوحش، أمستوحش أنت مما جليت فأحسن إذا شئت واستأنسي. استعار عبد الله بن مبارك قلما من رجل بالشام وحمله إلى خراسان ناسيا فلما وجده معه رجع إلى الشام حتى أعطاه لصاحبه. سلام على تلك النفوس فإنها مسلمة من كل عار ومأثم. عشان القلم رجع من خراسان إلى الشام حتى يعيد القلم وقد نساه صاحبه معه. فانظر إلى أداء الحقوق وتعظيم السلف لحقوق الآخرين. وقال مالك بن دينار: قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى. لا تتعب نفسك، إن لم تكن صادقا في طاعة الله لن تستفيد من هذا العناء. قولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعنى أو لا يتعنى. قال أبو العالية: قال لي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: لا تعمل لغير الله فيكلك الله عز وجل إلى من عملت له. وهذا كلام يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: لو وضعت إصبعي في خمر ما أحببت أن تتبعني. يعني يقول لو وضعت إصبعي داخل خمر من شدة بغض المعاصي والعصاة، يقول لو أن هذه الخمر وضعت الإصبع داخل خمر أود أنها تنفصل، وإذا سحبتها لا يكون قد بتر منها هذا الإصبع الذي لمس الخمر، فكيف بمن يشرب والعياذ بالله أو يحمله. لو وضعت إصبعي في خمر ما أحببت أن تتبعني، يعني أحب أن تبتر مني ولا تبقى في يدي. وقال عثمان بن حيان: سمعت أم الدرداء تقول: إن أحدهم يقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن الله لا يمطر عليه ذهبا ولا دراهم، وإنما يرزق بعضهم من بعض، فمن أعطي شيئا فليقبل، فإن كان غنيا فليضعه في ذي الحاجة، وإن كان فقيرا فليستعن به. وقال عمر بن عبد العزيز: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. ما معنى التقوى لغة؟ قلة الكلام. أصل كلمة التقوى في اللغة قلة الكلام. فهنا يقول عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن عبد العزيز: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد، يعني معناها وإن قدر عليه، حتى لو كان قادرا على أن يبطش مثلا بالناس لكن التقوى تحجزه. فلذلك قال: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. واضح، لأن بعض الناس ما يحرم عليه هو ما عجز عنه، عجز عن النصب والاحتيال وسرقة حقوق الناس وخداعهم، فهذا هو الحرام عليه، لكن متى ما تمكن فهذا هو الحلال عنده. أما التقي فعند القدرة تلجمه التقوى عن أن يعني يفعل ما يريد. ويقول بعض السلف: من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، يعني اهتم بالبدايات. يقول: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. وقال مالك رحمه الله، الإمام مالك يقول: لو أعلم أن قلبي يصلح، يعني يصير صالحا، لو أعلم أن قلبي يصلح للجلوس على كناته لذهبت حتى أجلس عليها، يعني في سبيل إصلاح قلبه. ويقول بعض الشعراء: وسوأت لفتى له أدب يضحى هواه قاهرا أدبا، يأتي الدنية وهو يعرفها فيشين عرضا صائنا أربا، فإذا رعوى عادت بصيرته فبكى على الحين الذي سلبه. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ تكتب كذبة. واضح أم غير واضح؟ نعم. الآن: وسوأت لفتى له أدب يضحى هواه قاهرا أدبه، يعني يقول: ما أعظم سوأة هذا الرجل الذي هو فتى عاقل عنده أدب وعنده خلق وحياء من الله سبحانه وتعالى، لكن يعني يلوح له الهوى، فإذا بالهوى يقهر ما عنده من الأدب والحياء من الله. وسوأت لفتى له أدب يضحى هواه قاهرا أدبه، يأتي الدنية وهو يعرفها، فيأتي الدنايا والمعاصي وهو يعرف أن هذه حرام مما حرمه الله، فيشين عرضا صائنا أربا، يعني يصون أربه وشهوته وفي نفس الوقت يشين عرضه بفعل هذه الدنية، فإذا رعوى عادت بصيرته، إذا ارعوى وانكف وانزجر عنها تعود إليه البصيرة، فبكى على الحيل الذي سلب، فيبكى على الحيل الذي سلب فيه هذا الأدب. نعم. ويقول أبو مسهر: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنه متاع قليل والزوال قريب. ويقول آخر: لا تكثرن تأملا واحبس عليك عنان طرفك، فلربما أرسلته فرماك في ميدان حتفك. فهذا تحذير من ماذا؟ من إطلاق البصر. لا تكثرن تأملا، يعني التأمل والنظر إلى ما حرم الله، لا تكثرن تأملا واحبس عليك عنان طرفك، فلربما أرسلته فرماك في ميدان حتفك. وعن نجيد الترمذي قال: كنت عند مالك وعنده محمد والمأمون يسمعان منه الحديث، فلما فرغ قال أحدهما، إما المأمون وإما محمد، طبعا هذا المأمون الخليفة العباسي: يا أبا عبد الله، أتأمرني أن أكتبه بماء الذهب؟ أتأمرني أن أكتبه، يعني سمع منه الأحاديث، فهذا هو الخليفة والحاكم. فجلس عند الإمام مالك هو وأخوه أو هو ابنه، يعني إيه؟ يعني يتعلمان الأحاديث ويقرأان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإمام مالك. كنت عند مالك وعنده محمد والمأمون يسمعان منه الحديث، فلما فرغ قال أحدهما، إما المأمون وإما محمد: يا أبا عبد الله، أتأمرني أن أكتبه بماء الذهب؟ قال: لا تكتبه بماء الذهب، ولكن اعمل بما فيه. لا تكتبه بماء الذهب، ولكن اعمل بما فيه. يهدي بعضهم لبعض المصاحف المذهبة والمزخرفة، وهم يعني ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم. وقال الشافعي: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء، يعني حتى يجادله، قال: أما أنا فإني على بينة من ديني، وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاطمه. أنا على يقين مما أنا عليه، أنا على علم وبصيرة أن هذا هو الحق، منهج أهل السنة والجماعة، أما أنت فصاحب بدعة وخارج من الفرق النارية، فإذا ابحث عن واحد شاك شكاك أو مرتاب مثلك، يجادل بعضكم بعض، أما أنا فلست محتاجا إلى جدلك. كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما أنا فإني على بينة من ديني، وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه. وعن سفيان بن عيينة قال: دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فإذا هو بسالم ابن عبد الله بن عمر، فقال له: يا سالم، سلني حاجة. هذا هو الخليفة يقول لسالم ابن عبد الله بن عمر: يا سالم، سلني حاجة. فقال له: إني لأستحي من الله أن أسأل في بيت الله غير الله، وكان داخل الكعبة. فلما خرج في أثره قال له: الآن قد خرجت، فسلني حاجة. فقال له سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: بل من حوائج الدنيا. فقال له سالم: ما سألت من يملكها، فكيف أسأل من لا يملكها؟ ويقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى: من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي. وذكر المغيرة بن شعب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: كان والله أفضل من أن يخدع، وأعقل من أن يخدع.